السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي بدأنا بالأمس فيه ذكر بعض أعمالي ومناسكي الحج. وكنت وعدتكم بالأمس أنني سأكمل إن شاء الله تعالى ذكر أنساك أو مناسك الحج. ذكرت لكم بالأمس كيفية استعداد الحاج وأيضا صفة العمرة. اليوم أذكر لكم إخواني وأخواتي بعض المسائل المتعلقة بالحج. ذكرت قبل ذكرت بالأمس ما يتعلق بقضية الإحرام وكيفية أن هذا الإحرام له محظورات، بمعنى أن هناك أشياء يمنع منها المحرم، بمعنى أنه بمجرد تلبسه بالإحرام فإنه يمنع منها، مثل قضية الصيام. يعني لعلكم تذكرون معنا كيف أننا فصلنا في مسائل مفسدات الصيام في وقتها وزمانها، فكذلك الحج. الصائم الآن إذا صام امتنع من جملة من المباحات، الأكل والشرب والجماع وبعض الأشياء. كذلك المحرم إذا بمجرد تلبسه بالإحرام فإنه يمنع من جملة من الأمور المباحة عليه أصلا، في أصل الأمر هي مباح، لكن الله تعالى امتحنه واختبره وابتلاه ليرى المطيع من العاصي وليرى المقبل من المدبر. الإحرام بعض الناس يعتقد هو لبس أو لباس الإحرام، وهذا غلط. هذا من واجبات الإحرام، هذا من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام. الإحرام تدرون ما هو إخواني وأخواتي؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك أنك دخلت في النسك وأن تعبر عن ذلك بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا تعبير عما في القلب من النية والقصد إلى بيت الله تعالى العتيق، هذا هو الإحرام. ولذلك للأسف الآن بعض الناس أو أغلب الناس لو تقول الإحرام أو سمع الإحرام يعتقد هو الإزار والرداء. طيب المرأة ما تلبس إزار ورداء وهي محرمة، فالمقصود الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما لباس الإحرام فهذا هو من واجبات الإحرام. إخواني وأخواتي، بالنسبة للإحرام محظوراته مذكورة في القرآن وفي السنة. أول محظورات الإحرام هو حلق الشعر أو قص الشعر أو التخفيف من الشعر، سواء كان شعر الرأس أو شعر سائر البدن، للرجل والأنثى سواء، الرجل والأنثى سواء، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للحاج أن يتعرض لرأسه بحلق أو بتقصير أو بتخفيف، وكذلك سواء كان رجلا أو امرأة. لا يجوز للمحرم بعمرة بحج أن يتعرض لشعره. طبعا الآية وردت في ماذا؟ في شعر الرأس. جمهور العلماء على أن شعر البدن كله سواء، الإبطين، العانة، شعر الصدر للرجل مثلا، شعر الصدر، الساقين، الذراعين، يمنع الحاج منعا كاملا من أن يقص شعره أو أن يحلق. طيب عندنا مسائل هنا في حلق الرأس. المسألة الأولى ما يتعلق بقضية الاحتياج إلى حلق الرأس، يعني كأن يكون إنسان فيه مرض يريد أن يحتجم، عنده قمل في رأسه، عنده مشاكل يعني معينة مثلا، أوصاه الطبيب بأن يحلق، يحلق ما في بأس، يجوز للمحرم أن يحلق، لكن بشرط أن يفدي. ما معنى الفدية؟ قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن كان بكم أذى، يعني جاءت الآية تبين، فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان به أذى من رأسه، ففدية، فدية، لأن الرسول مر على صحابي اسمه كعب بن عجرة فوجد قمل على رأسه، على وجهه قمل من رأسه، فقال له سلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وفدي. فأذن له بالحلق وفدى. الفدية إما أن تطعم 3 مساكين، عفوا، إما أن تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح ذبيح، أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاث. ذبيحة تذبحها أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. هذا لمن احتاج إلى الحلق وليس عليه إثم. أما من حلق متعمدا فإن عليه الإثم والفدية، يعني يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله من هذا الذنب وأن يفدي. لاحظتم إخواني؟ فقد يحتاج بعض الحجاج أن يحلق رأسه أو أن يخفف من شعر رأسه لمرض، لسبب، لداعي من الدواعي، يجوز لكن عليه الفدية. طيب الأمر الآخر بالنسبة للحاجة، الأفضل له أن يلبد شعر رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمن كان شعره كثيرا. التلبيد هو أن يضع شيء من الأشياء التي تجمد الشعر أو تمنعه من التناثر أو تمنع أن يكون هناك فيه أذى من قمل أو غير ذلك. طيب هل يجوز للحاج أن يمشط شعر رأسه؟ العلماء أغلبهم يمنعون، يقول ما ينبغي، لأن هذا سيؤدي إلى إسقاط أو تساقط الشعر. لكن الذي يظهر والله أعلم، إن احتاج المحرم، أنا دائما أقول الحاج أو المعتمر، لا هو المحرم يعني حال الإحرام، إن احتاج المحرم أن يمشط شعر رأسه فلا حرج، لكن على أن يكون بهدوء بشكل خفيف، ما يعني يكد رأسه بشكل عنيف، لأن هذا يقود إلى التساقط. إن احتاج ما في بأس أنه يمشط شعر، ولا أيضا حرج أن يحك شعر رأسه. بعض المحرمين يحتاج إلى حك رأسه، إيش يسوي بعض المحرمين؟ يضربون رأسهم هكذا حتى لا يتساقط الشعر. أنا يظهر والله أعلم بأنه لا بأس أن تحك شعرك بشكل خفيف وليس بشكل عنيف إذا احتجت إلى ذلك. طيب أحيانا قد يكون هناك شيء في العين مثلا، يعني مثلا شعرة ظهرت في العين أو شيء، هل يجوز أقتلعها وأنا محرم لأن تؤذي عيني مثلا؟ يجوز، لأن عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، فما دام أن تؤذي العين فيجوز لك أن تزيل هذه الشعرة أو الشعرتين. بعض العلماء يحدد بأن من تساقط من شعر رأسه بسبب حكة 3 شعرات أو كذا يفدي، وطبعا حددوا كل شعرة لها كذا، هذا ما عليه دليل، والشريعة شريعة يسر ولله الحمد. فيعني ينبغي توضيح هذه المسائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع الحاج من أن يمشط شعره أن يحك شعر رأسه نحتاج إلى ذلك. المسألة الثانية إخواني وأخواتي من محظورات الإحرام، تقليم الأظفار ما ورد في نص صريح، وإنما هو من قول ابن عباس لما فسر قول الله جل وعلا ليقضوا تفثهم، فذكر من التفث تقليم الأظفار، فالمحرم ممنوع من تقليم الأظفار. وبعض العلماء قاسه على الشعر بجامع الترفه، وهو قياس صحيح توفرت فيه أركان القياس 4، مقصود بأن تقليم الأظفار ممنوع منه الحاج، ولذلك الذي يطول إحرامه سواء كان محرما بعمرة أو بحج الأفضل أن يقص أظفاره قبل الإحرام، أما أثناء الإحرام فلا. طيب هنا مسائل، لو أن ظفرا انكسر ظفر هل يجوز أني أقتلعه؟ نعم، وأنا محرم يجوز، لأن هذا مأذون فيه بارك الله فيكم. الأمر الثالث، تغطية الرأس بالنسبة للذكر، أما المرأة تغطي. أما الآن عندنا حلق الشعر للذكر والأنثى، تقليم الأظفار للذكر والأنثى، تغطية الرأس للذكر فقط، أما الأنثى فتغطي وجوبا لأن مأمورة بالستر وتحرم بأي ثوب شاءت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الإحرام تجرد للإحرام وحسر عن رأسه عليه الصلاة والسلام ولبد شعر رأسه. وأيضا الرجل الذي مات، رجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة وهو محرم، سقط من الناقة فاندقت عنقه فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم، هذا محرم يبعث يوم القيامة ملبي، نسأل الله تعالى من فضله. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يغطوا رأس هذا الميت الذي مات وهو محرم، وهذا دليل على أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. كذلك إخواني وأخواتي من محظورات الإحرام الطيب، معلوم بأن الإنسان قبل أن يحرم من السنة أن يتطيب في بدنه وفي شعره، تطيب في بدنه وفي شعره، أما في ثياب الإحرام فلا، لا يجوز للمحرم أن يطيب ثياب إحرامه، وإنما يتطيب في بدنه، في مثلا مواضع السجود، في مغابن الجسم، وطيب أن المحرم يتطيب هذا قبل الإحرام، حتى لو بقي أثره بعد الإحرام أو سال على الإحرام ما في حرج، لأن هذا مأذون فيه في الأصل. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن الطيب منهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يتطيب، ونهى وأن يتجنب الورس والزعفران، وهذه أحد أنواع الطيب، أمر المحرم بأن يجتنب هذه الأشياء. ولذلك المحرم لا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في طعامه أيضا، هناك طعام وشراب يوضع فيه نوع من أنواع الطيب مثلا ويظهر أثره، هذا ممنوع منه المحرم. أما قبل الإحرام فيجوز، لاحظوا الفرق، قبل الإحرام من السنة أن يتطيب، لأن عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته لإحرامه قبل أن يحرم، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرم، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت لما طاف طواف الإفاضة، فطيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل هذا على أن من السنة للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام ويتطيب قبل طواف الإفاضة بعدما يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره أو يقصر شعره، يتطيب ثم يذهب ليطوف طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للطيب. يسأل بعض الناس يقول أحيانا لما ألمس الحجر الأسود أو الركن اليماني يعلق في يدي شيء من الطيب، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، أهم شيء ما تمسح فيه ثوبك، ما تمسح فيه ثوبك، امسح يدك بهكذا أو مثلا رده إلى ستارة الكعبة، يعني أهم شيء لا تمسح بدنك ولا تمسح ثيابك وأنت حال الإحرام، بارك الله فيك. من محظورات الإحرام أيضا الممنوعة على المحرم الذكر لبس المخيط، لبس المخيط. يمكن تذكرون معي بالأمس حلقة الأمس ذكرنا موضوع اللباس، وقلنا لكم بأن المحرم لا يلبس المخيط، وحاولت أني أرفع توهم كثير من الناس اللي يعتقدون بأن المخيط هو الشيء الذي فيه خيط، وهذا غلط، قلنا هذا غلط، المخيط هو المفصل على أعضاء البدن، مثل هذا الثوب، هذا يسمى مخيط، البنطال، القميص، الفانيلة، السروال مثلا، هذا هو المخيط. أما الشيء الذي فيه خيط هذا ليس ممنوع منه المحرم، ولذلك المحرم الذكر يتجرد عن المخيط، يتجرد عن الثياب ويلبس رداء وإزار هكذا، ويحرم برداء وإزار ونعلين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما والله لبس مثلا الحزام اللي يضع فيه مثلا الثبوتيات، يوضع فيه أوراق، يوضع فيه مثلا مال، مبلغ مالي، وفيه خيط، ما في بأس. النعل كذلك، العلاقة هنا مثلا، وذكرت أنا فيما أذكر يعني حتى النظارة وحتى سماعة الأذن والخاتم مثلا والساعة والسوار، كل هذا ما في بأس لو لبسها المحرم، ولا حرج عليه، ولا حرج عليه في ذلك. أيضا من محظورات الإحرام ما يتعلق بقتل الصيد، والصيد محرم في حال الإحرام وفي الحرم، في حال الإحرام وفي الحرم. في حال الإحرام مجرد أن يحرم الإنسان لا يجوز له أن يقتل الصيد، يقول جل وعلا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما حكم من النعم. المقصود بأن المحرم ممنوع من أن يصيد صيد مثلا الصيد الوحشي الذي يعني يتوحش، هو أصلا متوحش بطبعه ويهرب منه، مثل الحمام، مثل الأرانب، مثل الغزلان، مثل الضب مثلا، الحمار الوحشي، هذا كله صيد، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يصيد حال الإحرام. وكذلك لا يجوز الصيد في الحرم للمحرم وغير المحرم. الحرم الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع، قطع الشجر الذي نبت بأصله يعني لم يزرعه الإنسان، قتل الصيد مثلا، بل لا يجوز تنفير الصيد، تنفير الصيد لأجل أن يصيده، يعني تنفير الحمام مثلا، تنفيره، طرده حتى يخرج خارج الحرم لصيده، هذا كله ما يجوز، هذا محرم، لأن الله عز وجل جعل لهذا البلد قدسية وعظمة وأحاطه بحرم، أحاطه بحرم. ولذلك من الأشياء التي يمنع منها الحاج هو قتل هاء الصيد. أما الأشياء المضرة مثل الحية، العقرب، الغراب، الفأرة، الحدأة، هذه نوع من أنواع الطيور، الكلب العقور، الأسد، الذئب، الثعلب، هذا كله يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتلها، أذن بقتل. قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، وذكر من هذه الخمس. وكذلك السباع هذه التي تعدو على الإنسان وتهجم عليه، هذا يجوز دفعها ولو بالقتل، يجوز دفعها ولو بالقتل. أما الحيوانات الأهلية أو الحيوانات التي هي تأنس مع الإنسان وتعيش معه، مثل الإبل والبقر والغنم والأشياء هذه والدجاج، يجوز للمحرم أن يقتلها مثلا لأجل الأكل، أن يذبحها لأجل الأكل أو يذكيها لأجل الأكل. كل حيوان على حسب حاله من جهة الذبح. إذن ممنوع. طيب، عندنا صيد البر، عفوا هذا صيد البر، عندنا صيد البحر جائز، يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر يعني السمك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم على المحرم صيد البر، ولكن يحل له كل حيوانات البحر، أحل الله جل وعلا كل حيوانات البحر، سواء صاده بنفسه وكان حيا أو وجده ميتا طافيا على سطح الماء، كل هذا جائز ولله الحمد للمحرم، أباحه الله جل وعلا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام. قال العلماء كما قال ابن عباس وغيره: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما وجد ميتا، لأن تعرفون بأن الله تعالى أباح لنا ميتة البحر. قال عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالمقصود بأن صيد البحر حلال. طيب، عندنا من المحظورات أيضا مقدمات الجماع، لا يجوز للمحرم أن يباشر أهله بما يسمى مقدمات الجماع، مثل التقبيل والضم وشيء من هذا القبيل، هذا محظور على المحرم. الثاني الجماع، وهذا أخطر محظورات الإحرام. إذا جامع الحاج المحرم، إذا جامع الحاج قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يكمل الحج، ويجب عليه أن يأتي بالحج من العام القادم وعليه بدنه. شفتوا كيف العقوبة المترتبة على من جامع قبل التحلل الأول؟ يفسد الحج ويبطل، ويجب عليه أن يمضي فيه وإن كان فاسدا، ويجب عليه أن يحج من العام القادم، وكذلك عليه بدن. التحلل الأول إن شاء الله بأذكره بعد قليل لما نتناول مناسك الحج، سأذكر التحلل الأول ما هو، التحلل الثاني ما هو. أيضا مما يحرم محظورات الإحرام عقد النكاح، بمعنى أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، لا أن يعقده بنفسه أو يعقده لغيره أو يتزوج هو أو يزوج غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم وأن ينكح بمعنى يزوج. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج، أن يعقد، طبعا العقد باطل أثناء الإحرام، يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وهو محرم العقد باطل. ولا يجوز ويحرم على ولي البنت أن يزوج أثناء عقد الإحرام، ما يجوز، الحرام. ولا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة أثناء عقد الإحرام، وإنما بعد الإحرام. هذا من محظورات الإحرام إخواني وأخواتي. هذه المحظورات بارك الله فيكم، يعني بالنسبة للفدية، منها ما فيه فدية أذى، فدية أذى بمعنى أن مثلا حلق الرأس، تقليم الأظفار، الطيب مثلا، انتقاب المرأة، لبس القفازين للمرأة أو للرجل، لبس المخيط، هذا كله فيه كفارة أذى. ما معنى كفارة الأذى؟ كفارة الأذى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الآية، إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو أن يذبح نسيك، يذبح ذبيح، هذه اسمها كفارة الأذى. من قص أظافره أثم إذا كان متعمدا، نقول استغفر الله وتب إليه وعليه كفارة أذى. ما هي كفارة الأذى؟ أنت مخير، تصوم 3 أيام جائز، تقول لا أريد أن أطعم، أطعم 6 مساكين، تقول لا والله أريد ذبيحة، اذبح ذبيحة. طيب، من حلق شعر رأسه إذا كان متعمدا أثم، عليه الاستغفار والتوبة وكفارة أذى. إذا كان محتاجا ومضطرا عليه كفارة أذى لأنه ما يأثم فيها مثل هذه الحالة، وكفارة الأذى مثل ما ذكرت لكم. كذلك الطيب، كذلك لبس البرقع للمرأة، لبس القفازين للمرأة والرجل، هذا كله من محظورات الإحرام، ولذلك يكون عليه الفدية. عندنا ما يتعلق بالصيد، هذه الصيد كما قال جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، بمعنى أن فيه يحكم اثنين. عندنا الصيد على نوعين، ورد نص بأن هذا يخرج مثله كذا، يعني مثلا الضب مثلا فيه شات، مثلا الحمار الوحشي فيه بقرة مثلا، بهذه الطريقة فيها نص. الثاني لا، اجتهاد، يأتي مثلا العصفور فيه كم، فيه كذا مثلا، يحكم به اثنان من ذوي العدل والهدي يكون بالغ الكعبة. بهذه الطريقة يكون ما يتعلق بقضية الصيد. الحديث له بقية، لكن عندي فاصل قصير أكمل إن شاء الله ما يتعلق بمحظورات الإحرام، ثم ندخل إن شاء الله في صفة الحج، فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي. قبل الفاصل فصلت لكم في قضايا محظورات الإحرام وكذلك مسألة الفدية. بقي عندنا ما يتعلق بالجماع. الجماع إن كان قبل التحلل الأول، ذكرت لكم بأن الحج يفسد ويجب عليه يمضي في الحج في فاسد ويقضي من العام القادم وعليه بدنه. طيب ما هو التحلل الأول؟ عندنا التحلل نوعان، التحلل نوعان أول وثاني. التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة في قول جماهير أهل العلم. طيب ما هي الأشياء الثلاثة عموما؟ جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة يوم العيد، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. هذه كلها الثلاثة هي التي يحصل فيها التحلل الكامل. وبعض الناس يعتقد بأن الذبح له علاقة، لا، الذبح ما له علاقة بالتحلل. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت تحللت التحلل الأول، فإذا طفت طواف الإفاضة تحللت التحلل الثاني. طيب ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة إذا تحللت التحلل الأول اللي فيه رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، أبيحت لك جميع محظورات الإحرام ما عدا شيء واحد، الجماع، ممنوع تجامع زوجتك. فإذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل محظورات الإحرام. ولذلك الآن إذا جئت رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك، على طول تلبس الثوب أيها الرجل، صح ولا لا؟ خلاص، لأنه جاز لك أن تلبس المخير وتضع الطيب، زين؟ تضع الطيب ويباح لك جميع ما تقدم محظور إلا الجماع. فإذا ذهبت وطفت طواف الإفاضة اللي يسمونه طواف الصدر وطواف النساء وطواف الحج وطواف الإفاضة لأكثر من اسم ورجعت، يجوز لك كل شيء، كل ما منع عنك في فترة الإحرام يجوز لك. طيب اللي جامع في عرفة أو اللي جامع في مزدلفة، هذا نقول جامع قبل التحلل الأول ولذلك فسد حجه، خلاص حجه فاسد. ما الله يعوضه خير، يكمل الحج ويحج من عام القادم وجوبا وعليه بدنه مع التوبة والاستغفار. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، هذه فائدة مهمة جدا. الآن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، هذا سمى التحلل الأول. جامع بعد التحلل الأول نقول يفسد الإحرام وليس الحج، بمعنى عليه شات. طبعا بعض العلماء يقول عليه بدنة، الصواب بأن عليه شات، يذبح شات ثم بعد ذلك يذهب ويطوف حول الكعبة، وبعض العلماء قال يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بإحرام، يأتي بإحرام ويطوف حول الكعبة ثم يقصر. يقول لا بد أن يأتي بإحرام، وذلك لأنه ما لأنه جامع قبل التحلل الثاني. الحج الحمد لله ما يفسد في مثل هذه الحالة ما دام أنه حصل الجماع بعد التحلل الأول. هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس للأسف تشكل عليه مثل هذه القضايا. وأنا أنصح إخوان الحجاج أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحرصوا على هذه الفريضة وأن يبتعدوا عن كل ما يعني لا يحوموا حول الحمى، لأن الإنسان قد يفسد حجه ويرتكب هذا المحظور وهو قد تعب في ذلك واجتهد وسافر وتعب وبذل. يعني تأتي أسئلة في الحج والله مؤلمة جدا، يعني رجل في عرفة يجامع زوجته وهو محرم، أو في مزدلفة ليلة مزدلفة ذهب الحج فسد الحج. ولذلك ينتبه الإنسان يبتعد عن النساء ويجعلهن في خيمة وهو في خيمة، أو مع النساء في مكان وهو مع الرجال في مكان، حتى يسلم له الحج، حتى يكون الحج مبرور بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا الآن أنواع الحج. قلت لكم فيما مضى بأن الحج على ثلاثة أنساك، أو أنساك الحج ثلاثة: الحج المفرد والقارن والمتمتع. طيب، أكيد الآن اللي يشاهدون يقول إيش هذه الأنساك الثلاث، هل هي أنواع؟ لا، هو الحج واحد، لكن عندنا نحن بأن تسمى الأنساك الثلاثة، أنساك الحج الثلاث. الحج واحد، لكن الحج أحيانا له أكثر من يعني هيئة مثل فيها زيادة. المفرد هو أن يأتي الإنسان بحج فقط، الإنسان يأتي بحج يعني يحرم من الميقات، فإذا أحب أن يطوف طواف القدوم هذا سنة له وليس بواجب، وإذا ما طاف ما عليه شيء، يروح مباشرة إلى منى، أو إذا جاء يوم عرفة يروح العرفة مثلا مباشرة، هذا يسمى مفرد. المفرد ما عليه هدي، المفرد ما عليه هدي، عليه الإحرام طبعا، يحرم يدخل بنية النسك في نية النسك أو يدخل في النسك، ثم عليه طواف الإفاضة يوم العيد، يبدأ يوم العيد وقته، وسعي الحج والتقصير والحلق، صلى الله على نبينا محمد، هذا يسمى المفرد، حج واضح. وما عليه هدي، يعني يأتي بإحرام ويطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج اللي هو يبدأ من يوم 10 يوم العيد يبدأ، وبعد ذلك يأتي بأعمال الحج طبعا، من طبعا الوقوف بعرفة، نبيت مزدلفة، أيام التشريق الثلاثة أو اثنين إذا أراد أن يتعجل، هذه كلها يأتي بها المفرد، وليس عليه هدي، ليس عليه هدي. طيب، هذا المفرد. القارن هو الذي قارن الحج بالعمرة، يعني بمعنى دخلت العمرة في الحج، قارن العمرة بالحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف القارن؟ القارن بالمناسبة نفس أفعال المفرد، القارن نفس أفعال المفرد، إلا أن عليه هدي، عليه هدي واضح، يعني يأتي عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، لأن دخلت العمرة في الحج، ويبقى على إحرامه، فيروح مكة، إذا أحب يطوف طواف طواف القدوم هذا سنة مو بواجب، إذا أحب يطوف طواف القدوم له ذلك، يطوف طواف القدوم، إذا ما أراد شوف زحمة وكذا يروح المنى على طول، أو يذهب إلى عرفة مثلا إذا جاء يوم 9 مثلا. أعمال القارن إخواني وأخواتي نفس أعمال المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن يأتي بهدي. ليش؟ لأن الله تعالى يسر له نسكين بسفرة واحدة، فالله تعالى أعطاه عمرة وحج بسفرة واحدة، ولذلك يأتي بالهدي، هدي شكران، هدي شكر لله عز وجل، يذبحه هناك في مكة. طبعا الآن الناس يوكلون الشركات المسؤولة عن ذبح الهدايا، الهدي والأضاحي. لاحظتم بارك الله فيكم كيف أن القارن نفس أعمال الحج، ما عليه إلا طواف واحد اسمه طواف الإفاضة، سعي واحد سعي الحج، وباقي أعمال الحج، الوقوف بعرفة، المبيت مزدلفة، أيام التشريق، هذا هو القارن. طيب، نأتي إلى المتمتع. المتمتع تذكرون يعني بينت لكم المواقيت الزمانية والمكانية، أكيد ما نسيتم هذا الأمر. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يبقى في مكة ولم يسافر، سفر قصر ويحج من نفس العام، يسمى متمتع إلى الحج، يعني يأتي بعمرة يحل من العمرة حل كامل، ويمارس حياة عادية، ويبقى في الحرم مثلا هناك، ثم بعد ذلك يوم 8 ذي الحجة يبدأ بالحج، هذا يسمى المتمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمتمتع هذا هو أفضل الأنساك الثلاثة في أصح أقوال أهل العلم، لأن الإنسان يحل بعده، ويعني بعد ما ينتهي من العمرة، والله تعالى ذكر التمتع في القرآن، وبعض العلماء يقول الإفراد أفضل، وبعضهم يقول القران أفضل، وبعض العلماء يقول الذي ما اعتمر قبل المتمتع أفضل، والذي اعتمر قبل الإفراد أفضل، والذي ساق الهدي معه يكون القران أفضل. كلام طويل عند أهل العلم، يعني لعلنا أشرنا إليه فقط مجرد إشارة. يبقى إخواني وأخواتي الأعمال الحج بعد ذلك. إذن هذه أعمال، يعني هذه أنساك الحج الثلاثة. الحج يبدأ من يوم 8 ذي الحج، يسمى يوم التروية. قيل سمي بيوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل جلس ذاك اليوم ويتروى يتأمل، يقول هذه رؤية حق، هذه وحي. هكذا قيل بأن هذا اليوم هو يوم التروية. وقيل بأن يوم التروية سمي بذلك لأن الحجاج يتروون من الماء لأنهم سيستعدون ليوم عرفة ولأيام التشريق ولكذا، فيأتون بالماء يتروون من الماء. وقيل غير ذلك من يعني من التفسيرات ليوم التروية. يوم التروية إخواني وأخواتي المبيت بمنى سنة وليس بواجب، يعني لو الإنسان بقي في مكة أو راح العرفة أو سكن أي مكان آخر ما عليه حرج، لكن الإنسان ما يفوت هذه السنة. في منى تقصر الرباعية وتصلى كل صلاة في وقتها ولا تجمع، ما تجمع، وهذا لكل الحجاج حتى أهل مكة يصلون الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، وكل صلاة في وقتها، الفجر في وقته، الظهر في وقته، العصر في وقته، المغرب في وقته، العشاء في وقته، ما يجمعون، مثل على خلاف عرفة ومزدلفة يجمعون، في منى لا ما يجمعون، يصلون كل صلاة في وقتها لكن قصر. حتى أهل مكة لو كانوا قريبين من منى يقصرون ما دام أنهم دخلوا منى. يوم 9 يبدأ الذهاب إلى عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. طيب متى يبدأ الذهاب؟ السنة بعدما تشرق الشمس وتطلع الشمس يبدأ الناس يفيضون إلى عرفة. طبعا الوقوف بعرفة من الفقهاء من قال يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة وينتهي بفجر يوم 10، يعني لاحظ الوقت طويل. الجمهور الفقهاء يقولون لا، يبدأ الوقوف من بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، يعني الوقوف الشرعي بعد الزوال وينتهي بالفجر. هم متفقون على أن الفجر ينتهي إذا طلع الفجر يوم 10 يوم العيد انتهى الوقوف. اختلفوا في البداية فقالوا بأن يبدأ من بعد الزوال، بعض الفقهاء يقولون لا يبدأ من فجر يوم عرفة. طيب في فائدة للخلاف؟ نعم في فائدة، يعني لو أن رجلا وقف بعرفة قبل الظهر ساعة أو ساعتين ثم خرج، هل نقول حج أم لا؟ الجمهور يقول لا ما حج، راح عليه الحج، يعني مثلا ما رجع إلى عرفة مرة ثانية، ما رجع إلا وفاته، يعني وقف الساعتين ومش. على القول الثاني وقول الحنابلة ومن وافقهم قالوا نعم يعتبر حج. لماذا؟ لأن المطلوب من الحاج أن يقف جزء يسير في عرفة، هذا الركن، والواجب أن يقف إلى غروب الشمس، هذا الواجب. فمن وقف جزءا من النهار في عرفة في ليلة أو نهار فقد حج، فما دام قبل الزوال قالوا يحج. والجمهور قالوا لا بد من الزوال. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عرفة بقي في بطن عرنة الوادي، فلما أذن للظهر ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى منى، فخطب بهم الخطبة المشهورة ثم صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام جمعا وقصرا. وهذا مهمة لإخواني طلبة العلم والمفتين أنه لا يحفظون هذه المسائل، لأنه أحيانا بعض الناس ما عنده خلفية عن هذه الأشياء فيتورط، ولذلك معرفة خلاف الفقهاء السائغ المحمود المقبول مهم جدا لمثل هذه القضايا. طبعا عرفة، يوم عرفة هذا هو الحج، هو أعظم الأركان، حتى أن النبي قال الحج عرفة. معلوم بأن الحج له 4 أركان: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. ليش الرسول قال الحج عرفة؟ نبه على أعظم أركان الحج وهو عرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما راح إلى عرفة ما نزل على الأرض أبدا، بقي على راحلته يدعو الله طويلا، صلى بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وخطب بهم الخطبة المعروفة عند الصخرات، كان على ناقته عليه الصلاة والسلام، وبين لهم، وضع وضع قواعد للدين وقواعد للشرع وحقوق الإنسان، ووضع أشياء كثيرة وعظيمة جدا عليه الصلاة والسلام، حتى قال لعلي لا ألقاكم بعد عامها، ثم أشار إلى السماء قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، ويشير إلى الناس عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أخواني وأخواتي بأن عرفة لها حدود، الآن الدولة جزاها الله خير هناك حاطة علامات واضحة على أن هذه حدود عرفة، يجب على الإنسان أن يدخل داخل عرفة. أما في ناس وجدناهم سنة من السنوات بقوا إلى الغروب في الوادي، وبعض الناس في مقدمة مسجد نمرة، تعرفون مقدمة مسجد نمرة خارج حدود عرفة، لذلك اللوحات هذه تبين هذا الشيء، تقريبا جزء من المقدمة، فيبقون خارجها من الأمام، وهؤلاء على خطر، يجب أن يتنبهوا بارك الله فيهم، ويتنبهون أنتم وتأمرون بالمعروف وتبينون توضحون وتنصحون الناس الذين هناك. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد جبل عرفة، هذا يسمونه جبل الرحمة وجبل عرفة، هو اسمه جبل إلال، اسمه جبل إلال ما اسمه جبل الرحمة، هذه تسمية متأخرة. هذا الجبل ليس له فضيلة أبدا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الجبل، ولم يعرف لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن العشرة أنهم كانوا يحرصون الصعود على الجبل أبدا، ما له فضيلة، يعني ما قال رسول من صعد الجبل فلو كذا وكذا. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف عند تحت الجبل عند الصخرة، ولو كان خيرا لصعد إليه، ما صعد إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجبل هذا علامة على أن هذه منطقة عرفة، على أن هذه منطقة عرفة. ولذلك إخواني وأخواتي حرصوا على السنة بارك الله فيكم، حرصوا على أن تكونوا متبعين، لأن الرسول قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وقف. فلما غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الاستمرار في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. يمكن بعضكم يقول هذا الكلام ما نفهمه، ما معنى هذا الكلام يا شيخ؟ أقول لك معنى الكلام، من وقف في عرفة في أي جزء من أجزاء النهار على قول الجمهور من بعد الزوال، وعلى قول بعض الفقهاء من أول النهار إلى الزوال، فقد أتى بالركن. طيب، من خرج قبل غروب الشمس أخل بالواجب، بمعنى حجه صحيح لكن ناقص، عليه دم يذبحه في مكة يوزعه على فقراء الحرم، ومن أراد الحج المبرورة ما يفعل مثل هذه الأفعال، يروح يتساهل يقف شوي وبعدين يطلع، لا، الحج المبرورة اللي يأتي الإنسان بالحج الكامل، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة يأتي بها كامل. وهذا اليوم يا إخواني من أعظم الأيام التي عند الله عز وجل، حتى إن الله يباهي الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأنبياء من قبله. فيحرص الإنسان على كثرة الدعاء، التضرع، الانكسار. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على ناقته يرفع يديه يدعو، هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون يوم عرفة، كثرون من الدعاء، ينقطعون عن الناس، ينفردون بأنفسهم، يلتجئون إلى الله ويسألون الله سبحانه وتعالى بإخبات وبتذلل وبانكسار وبتواضع لله عز وجل، وبرغبة في أن يستجيب الله جل وعلا دعاءه. فإذا غربت الشمس لا يصلي الإنسان، الصلاة وين؟ في مزدلف، لأن نسلم كان يقول الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فالمقصود بأن الإنسان يحرص على أن يستثمر هذا اليوم بالدعاء والتضرع إلى الله والإكثار من قول لا إله إلا الله، حتى إن الله تعالى يباهي يقول ما أراد هؤلاء الذين جاءوا يرفعون عقائرهم ويرفعون ألسنتهم بالتلبية والتكبير والضجيج إلى الله بالدعاء، يضجون إلى الله بالدعاء وتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى. ونحن هذه الأيام بأمس الحاجة يا إخواني ويا أخواتي إلى دعاء المسلمين، أن يرفع الله عز وجل البلاء عن المسلمين وأن يرفع الفتن عن المسلمين. ادعوا لإخوانكم، ادعوا لولاة أموركم، ادعوا لبلدانكم، ادعوا لعلمائكم، ادعوا لآبائكم وأزواجكم وزوجاتكم وأبنائكم. حاولوا قدر المستطاع أن تكونوا مستحضرين لهذه المعاني. ورب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. إخواني وأخواتي، لا أريد أن أدخل في أحكام مزدلفة لأن لها يعني مسائل، أكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله سأكمل بقية المناسك، مناسك الحج معكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.